الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. إذا رميت بسهمك، والسهم أصاب الصيد، ولكن الصيد ما تدري أين ذهب، فوجدته بعد ذلك وعرفت أن السهم هو الذي صاده فكله ما لم ينتن، ما لم تتغير رائحته. فلو غاب عنك الصيد، يعني بحثت ما وجدت إلا بعد أيام، يوم أو يومين، فكله ما لم يتغير رائحته. وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف، حدثنا معن بن عيسى، حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. يعني رميت الصيد وأصاب السهم الصيد، ولكن ما تدري أين ذهب، فلم تجده إلا بعد ثلاث، وفيه أثر سهمك، فكله ما لم يتغير. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونته أي تغيره، وقال في الكلب: كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه، يعني ليتغير رائحته اتركه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما، قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع، كل حيوان له ناب ويفترس فأكله حرام، كالذئب والأسد وغير ذلك، والكلب كل حيوان له ناب ويفترس فأكله حرام. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس، وكان من فقهاء أهل الشام. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، كل حيوان له ناب ويفترس أكله حرام كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك. وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم. حاء، وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر. حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يوسف ابن الماجشون. حاء، وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر، كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف، فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال الشارح النووي رحمه الله: المخلب، قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، يعني ما يفترس به من أظفاره الطير أو السباع. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سهل بن حماد قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الطير الذي له مخلب ويفترس فأكله حرام. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن أبي بشر. حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم قال أبو بشر، أخبرنا عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى. حاء، وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبو عبيدة، أي جعله أميراً علينا، نتلقى عيراً لقريش. خرجنا نتلقى عيراً لقريش أموال المشركين القادمة، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. أعطاهم جراب وعاء من الجلد ملآن تمر، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة، الله أكبر، تمرة واحدة لكل واحد. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها، نمص التمر كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، رضي الله عنهم. تمرة واحدة طوال اليوم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلينا أن نشكر الله فقد أنعم علينا وأوسع علينا، نحمد الله ونشكره ونسأله التوفيق للشكر. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص السبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، رضي الله عنهم. وكنا نضرب بعصينا الخبط، أي ورق الشجر، ثم نبله بالماء، نبل ورق الشجر فنأكله، رضي الله تعالى عنه. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. قال النووي رحمه الله: وهو الرمل المستطيل المحدودب، الكثيب الرمل المستطيل المحدودب، أي الذي فيه كالزينة. فوجدوا ذلك، وجدوا كثيب ضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، ذلك الكثيب دابة يقال لها العنبر من حيوانات البحر. قال: قال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهراً، أن نأكل من ذلك الحيوان العنبر، ونحن 300 من الصحابة رضي الله عنهم، حتى سمنا. الحمد لله، أكلوا من ذلك العنبر شهراً حتى رد الله لهم قوتهم، رضي الله تعالى عنهم. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال. قال النووي رحمه الله: أما الوقب بفتح الواو وإسكان القاف الوقب وبالباء الموحدة، وهو داخل عينه ونقرتها، يعني داخل عين ذلك الحيوان، داخل عين العنبر يسمى الوقب. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، يعني نأخذ من وقب عينه الدهن ونملأ القلال، والقلة هي الجرة الكبيرة التي يحمل فيها الماء. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يأخذون من دائرة عين ذلك العنبر من قلال من الدهن، رزق من الله جل وعلا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر، يعني القطع، نقتطع من ذلك العنبر القطع من اللحم كالثور أو قدر الثور، يعني قطع كبيرة. فلقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلاً فأقعدهم في وقب عينه. ما شاء الله، 13 رجلاً يجلسون في دائرة عين العنبر، سبحان الله العظيم. وأخذ ضلعاً من أضلاعه، من أضلاع ذلك العنبر، فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، يعني ولم يصبها، يعني حيوان عظيم، أخذ ضلعاً من أضلاعه ونصبه ودخل، دخل من تحته بعير، أكبر بعير وعليه راكب، ما أصابه. فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائقة، يعني قطع، أخذنا قطع من ذلك اللحم. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأكله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. حدثنا عبد الجبار ابن العلاء، حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، نرصد عيراً لقريش، نرصد أموال قريش القادمة. فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، يعني ورق الشجر، فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها من شحم حتى ثابت أجسامنا، أي رجعت قواتنا. قال: فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعًا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته، أي تحت الضلع، فدل على عظم ذلك العنبر. قال: وجلس في حجاج عينه نفر، جلس كما تقدم 13 رجلاً في دائرة عين العنبر. قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك، أي شحم. قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني انتهى وجدنا فقده. لما انتهى وجدنا أن التمر كان لها أثر رضي الله عنهم. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول في جيش الخبط، أنهم كانوا يخبطون ورق الشجر ويأكلونه، إن رجلا نحر 3 جزائر، أي 3 من الإبل، ثم 3 ثم 3، ثم نهاه أبو عبيدة، لأن الإبل إذا انتهت كيف يركبون. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، أي قطعة من الجيش 300، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة رضي الله عنه زادهم في مزود، أي في قطع في وعاء من جلد، فكان يقوتنا أي يعطينا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة رضي الله تعالى عنهم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال: سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر. وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة، أي من العنبر. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عثمان بن عمر، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو المنذر القزاز، كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً إلى أرض جهينة قبيلة، واستعمل عليهم رجلاً وساق الحديث بنحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. متعة النساء كانت أبيحت ثم نسخ ذلك، وهو أن يتفق الرجل مع المرأة على أيام معدودة ويعطيها شيئاً معلوم من المال، ولكن نسخ هذا الأمر، فمتعة النساء يعتبر زنا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، الحمار الأهلي الذي يركب ويحمل عليه أكله حرام، وأما الحمار الوحشي فأكله حلال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله حاء، وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حاء، وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني الحمار الذي يركب ويحمل عليه، أكله حرام، وأما الوحشي فهو حلال. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمار الذي يركب ويحمل عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمار الذي يركب ويحمل عليه، أما الحمار الوحشي فهو حلال. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها، فالحمار الأهلي لحمه حرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عن لحوم الحمر الأهلية، فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمراً خارجة من المدينة فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، اقلبوا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة، يعني تحريما كليا، وحرمها من أجل أنها لم تخمس، أي لم يؤخذ منها من الغنيمة الخمس، فلحم الحمار الأهلي حرام أبدا. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، أي اقلبوها، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، أي لم يؤخذ منها الخمس من الغنيمة. وقال آخرون نهى عنها البتة، يعني بالكلية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمر الأهلية مطلقاً دائماً، فلا يحل أكل لحم الحمار الأهلي الذي يركب ويحمل عليه. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عديه بن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقولان أصبنا حمراً فطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور، فإن اللحم الحمار الأهلي حرام. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء رضي الله عنه أصبنا يوم خيبر حمرا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، أي اقلبوها، ولا تأكلوا لحم الحمار الأهلي. وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو كُريب: حدَّثنا ابن بشر عن مِسعَر عن ثابت بن عُبيد قال: سمعتُ البراء رضي الله عنه يقول: نُهينا عن لحوم الحُمر الأهلية. وحدَّثنا زُهيرُ بن حرب، حدَّثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُلقِي لحوم الحُمر الأهلية نيَّئةً ونضجةً، الذي استوى والذي لم يستوي أمرهم أن يقلبوها، ثم لم يأمرنا بأكله. فلحم الحمار الأهلي محرم دائما. وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص عن ابن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس أن يركبونها، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. الحمار الأهلي حرام أكله. وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها علينا، نصر الله المسلمين فصارت خيبر للمسلمين، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها، أي اقلبوا القدور واكسروها، اكسروا القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها، أي نلقي اللحم ونغسلها، أي الأواني. قال: أو ذاك. اللحم يطرح والإناء يغسل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حاء، وحدثنا أبو بكر بن النضر، حدثنا أبو عاصم النبيل، كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمراً خارجاً من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. اللحم الحمار الأهلي رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. فالحمار الأهلي أكله حرام. حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن الزريع، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. لحم الخيل حلال، أما الحمار والبغل حرام. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، وأما الخيل فهو حلال. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب حاء، وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي، قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فالخيل أكله حلال، وأما الحمار والبغل حرام. وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله بن الدينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، يعني أكل لحم الضب، والضب هو يشبه الوزغ ولكنه كبير وحلال، سئل عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. الرسول لم يأكل لحم الضب لأنه كرهه، ولكن هو حلال. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث حاء، وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. الرسول كان يكرهه ولكن ليس بحرام. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، ليس بحرام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يكره. وحدثنا عبيد الله ابن سعيد، حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد، وحدثناه أبو الربيع وقتيبة، قال حدثنا حماد حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا مالك بن مغول حاء، وحدثني هارون بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا شجاع بن الوليد قال: سمعت موسى بن عقبة حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني وسأل. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن توبة العنبري، سمع الشعبي، سمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد رضي الله عنه، وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، أي ما تعودت أكله. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاعدت ابن عمر رضي الله عنهما قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد رضي الله عنه بمثل حديث معاذ، فالضب حلال ولكن الرسول كرهه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتي بضب محنوذ أي مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه أي أكرهه. قال خالد: فاجتررته أي جررت الضب فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعاً عن ابن وهب، قال حرملة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي خالته، خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس رضي الله عنهم، فوجد عندها ضبًا محنوذًا أي مشوي، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه أي أكرهه. قال خالد: فاجتررته أي الضب فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرني، وقال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، جاءت به أم حفيد بنت الحارث رضي الله عنها من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر أي زوجة رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئاً حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس، وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان في حجرها أي تربى عندها. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها بضبين مشويين بمثل حديثهم، ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، حدثنا أبي عن جدي، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة ابن سهل أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعنده خالد بن الوليد رضي الله عنه بلحم ضب، فذكر بمعنى حديث الزهري. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع: أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهدت خالتي أم حفيد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وهو اللبن المجفف وأضباً فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذراً أي كره كراهةً وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس أي تزوج قريبا بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك أي من الناس من أكل ومن الناس من ترك. فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلاً ومحرماً إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان أي سفرة الخوان الذي يؤكل عليه سفرة إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة رضي الله عنهم. وقالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت أي من الأشياء التي نسخت إنما قال لا أدري لعله. المهم أنه كان يكره لحم الضب وهو حلال. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن الضب فقال لا تطعموه وقدره وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء الذين يرعون الغنم منه ولو كان عندي طعمت. فالضب حلال لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يتعود عليه. وحدثني محمد بن المثنى حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن الضب فقال لا تطعبوه وقدره وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء الذين يرعون الغنم منه ولو كان عندي طعمت. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة يعني كثيرة الضب فما تأمرنا أو فما تفتينا. قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد رضي الله عنه فكاف لما كان بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه أي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالضب حلال لكن الرسول كرهه صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا أبو عقيل الدورقي، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائطٍ، أي مكانٍ منخفضٍ، مضبة، أي كثيرة الضب، وإنه عامةُ طعام أهلي. قال: فلم يجبه، فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه ثلاثًا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبطٍ من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. فالضب حلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعوده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان في مناهل الحسان في دروس رمضان صفحة 7، قال: موعظة عباد الله. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. الذي يحفظ لسانه عن قيل وقال والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، ويحفظ فرجه عن الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل له بالجنة. فعلينا أن نمسك ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والكلام القبيح، ونشغل ألسنتنا بذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحفظ فروجنا عما حرم الله علينا. من يضمن لي أن يتكفل ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن هذا الحديث على إيجازه لا يحتوي على وصية ثمينة من أبلغ الوصايا وأقيمها وأجلها وأنفعها، فقد اشتمل على الأمر بحفظ عضوين عليهما مدار عظيم، حقيقين بتعهدهما بالرعاية والاستقامة والرقابة والصيانة، ألا وهما اللسان والفرج. ولا شك أنهما إن أطلق سراحهما في الشهوات واللذات وطرق الغي والفساد، كان أصلاً للبلاء والفتنة والشر والهلاك. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا عن كل ما يضرنا وعن كل ما يكرهه الله، ونحفظ فروجنا عما حرم الله علينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنة. من حفظ قبقبه، أي اللسان، وذبذبه، أي الفرج، ولقلقه، فقد وجبت له الجنة. قال: أخرجه منصور الديلمي رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه. والقبقب البطن، أن يحفظ بطنه عن الحرام، والذبذب الفرج، يحفظ فرجه عن الحرام، واللقلق اللسان، يحفظ لسانه عما يغضب الله جل جلاله. فهذه الشهوات بها يهلك أكثر الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار، النار، عن أكثر ما يدخل النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. فالعاقل من يبصر مواقع الكلام ويحفظ لسانه من الفضول، الكلام الذي لا فائدة فيه، والهذيان، ولا يتعدى بفرجه زوجته وما ملكت يمينه، يتجنب ما عدا زوجته وما ملكت يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. إذا فهمت ذلك فاعلم أن زلات اللسان عظيمة، فزلة من زلاته قد تؤدي بالإنسان إلى الهلاك والعطب ومفارقة أهله وولده وأصدقائه وجيرانه، فليحذر الإنسان مما يجري به لسانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث. اللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك، واحفظ ألسنتنا عما تكرهه يا رب العالمين. وعن سعيد بن جبير رحمه الله مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر الإنسان، أي تقول: اتق الله فينا. الأعضاء كلها تقول للسان: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده، فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا اللسان أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. فعلينا أن نمسك ألسنتنا عن الباطل وعن الشر، ونشغل ألسنتنا بتلاوة القرآن وذكر الله والدعوة إلى الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان على الصفا يلبي ويقول: يا لسان، قل خيراً تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ابن مسعود رضي الله عنه كان على الصفا يلبي ويقول: يا لسان، قل خيراً تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ فقال: لا، بل شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف لسانه ستر الله عورته، ومن كلف غضب ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره، أي تاب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اخزن لسانك، أي امسك لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. إذا مسكت لسانك عن الشر تغلب الشيطان وتسلم من شر الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه، فإنه يلقن الحكمة. إذا رأيتم المؤمن كثير السكوت وذو وقار فاقربوا منه، فإنه يلقن الحكمة، أي يلهمه الله الصواب. وأخرجه ابن ماجة رحمه الله من حديث خلاد بلفظ: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة، أي يلهمه الله الصواب. ولا تحسبن حفظ اللسان قاصراً على الصمت في موضعه أو الكلام، بل يتعدى إلى حفظه من طعام مشبوه، أي لا تأكل طعاماً فيه شبهة، بل يتعدى إلى حفظه حفظ اللسان من طعام مشبوه أو حرام. وإن من المعلوم أن اللسان هو الوسيلة لمضغ ما يأكله المرء وقذفه في المعدة بيت الطعام ومستقره، وليصنه، أي يصن لسانه من الزلل والحرام، فهو خير له في عاقبة أمره. وأما حفظ الفرد فبترك التعدي على أعراض الناس وحرماتهم، ووضعه في الحلال في الطرق المشروعة، وكفه عن الزنا والحرام. والزنا آفة وبيلة على المجتمع الإنساني، وقد بينا مضاره في الجزء الثاني، والله أعلم. عباد الله، إذا حضرتم إلى الصلاة فاحضروا قلوبكم مع الأبدان، وقوموا بين يدي الله عز وجل بخضوع وخشوع وهيبة ووقار واستكانة وتعظيم، ألا فراقبوا الله واعرفوا قدر من قمتم له فعظموه وهابوه. فقد روى بعض أهل العلم رحمهم الله في قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الخشوع في الركوع والسجود وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل، أي خوفا من الله عز وجل. وكان العلماء رحمهم الله إذا قام أحدهم للصلاة هاب أن يتلفت أو يعبث بشيء من شؤون الدنيا إلا ناسيا، لأنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، أي كان قلبه حاضر، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. فعليه أن يتدبر ويتفهم ما يتكلم به من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل، والمقصود من الركوع والسجود، ويستحضر القيام بين يدي الله عز وجل، وأنه إن لم يكن يرى الله فإن الله يراه. وكان بعض التابعين رحمهم الله إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وكان يقول: أتدرون بين يدي من أقف ومن أناجي؟ من منا في قلبه مثل هذا الإجلال، أي التعظيم والهيبة والتعظيم لبديع السماوات والأرض لله عز وجل؟ ولقد بلغنا أن من تعظيمهم لله ولأمره أن أحدهم كان إذا فاتته تكبيرة الإحرام عزوه بمصيبة رحمة الله عليه. اللهم ثبِّت محبَّتنا في قلوبنا، اللهم ثبِّت محبَّتك في قلوبنا وقوِّها، ووفِّقنا لشكرك وذكرك، لشكرك وذكرك، وارزُقنا التأهُّب والاستعداد للقائك، واجعل ختام صحائفنا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.